في حياتنا تتشكل المساحات،
نظل داخلها على اختلاف الثقافات،
ولكن في مساحتنا تتحد الغايات،
لأننا نغوص في أعماق المجتمعات.
فإذا كان لديك وجهة نظر حرة
فأهلا بك في
مساحة حرة.
أهلا بكم في هذه الحلقة من مساحة حرة، معكم فيها عبد الله حميد. دخل مشروع الربط الكهربائي لتزويد العراق بالكهرباء حيز التنفيذ بعد جهود من المسؤولين في الأردن والعراق في محاولة من بغداد لتحسين أداء الخدمة وسد العجز الحاصل. يمتد خط الربط 336 كيلومترا، ويبدأ بتزويد الطاقة بقدرة 40 ميجاوات مع توقعات بزيادة الإنتاج إلى 500 ميجاوات. الخط سيكون مشتركا بين محطتي الريش الكهربائية الأردنية ومحطة الرطب العراقية على جهد 132 كيلو فولت لتغذية أحمال منطقة الرطب القريبة من الحدود مع الأردن. تبلغ المرحلة الثانية 150 ميجاوات بعد اكتمال الخط حتى محطة القائم، على أن يصل الإنتاج إلى 500 ميجاوات مستقبلا لتغذية أجزاء كبيرة من محافظة الأنبار في غرب البلاد. يأتي هذا بعدما وقع العراق والأردن في 11 من فبراير الماضي بالعاصمة عمان وثيقة لتزويد الجانب العراقي بالطاقة الكهربائية بقدرة 40 ميجاوات في المرحلة الأولى، ويعتبر الطرفان العقد جزءا من خطة عربية أشمل للسوق العربية المشتركة للطاقة مستقبلا. فما هي الفوائد المشتركة للجانبين؟ وكيف تتأثر الطاقة الداخلية لهما وكذلك على الاقتصاد الداخلي والبيني؟ وهل يمكن أن نرى عملا عربيا مشتركا في هذا الإطار؟ نبدأ النقاش مع ضيوفنا الكرام في هذه الحلقة من مساحة حرة. من عمان ينضم إلينا الخبير الاقتصادي الدكتور محمد البشير. أهلا بك دكتور معنا. بداية، ما الفائدة التي سوف تعود على الأردن من مشروع الربط الكهربائي مع العراق؟
لا شك أن إنتاج الطاقة في الأردن إنتاج كبير يفوق حاجته منذ سنوات، وكان هناك أملا في أن يتم نفاذ الاتفاق مع لبنان عبر سوريا، لكن للأسف لم يحصل ذلك لأسباب جميعنا يعلمها. الربط مع العراق فيه فائدة كبيرة على الاقتصاد الوطني، من حيث أن هذه الكميات الزائدة من الإنتاج ممكن أن تخفض من كلفة الطاقة على المنتج الأردني اقتصاديا، لأن المنتج الأردني سلعي أو خدمي يعاني من ارتفاع أسعاره بسبب الطاقة، بسبب الضرائب طبعا، بسبب الفوائد العالية في المنظومة البنكية. وعنصر الطاقة موضوع مهم، وأيضا الطاقة وأسعارها المرتفعة مؤثرة على أسعار المياه في الأردن بالإضافة إلى الاستهلاك المنزلي وغيره. بهذا المعنى الفائدة جيدة. هذا الربط هو تتويج لمحاولات سابقة كانت القمم المشتركة ما بين الملك الأردني وأيضا الرئيس العراقي والرئيس المصري حول جملة من الموضوعات المتعلقة بالمشاريع الاقتصادية أو السكك الحديدية أو غيرها من يعني حالة التكامل التي عجزت الجامعة العربية عن تحقيقها. وبالتالي هذا الربط الكهربائي فيه مصلحة الطرفين وفيه تدعيم للمحاولات البينية بين الدول العربية لإنجاز ما يمكن إنجازه من مشاريع تساهم في حل مشاكل اقتصادية متعددة ذات علاقة بنسبة النمو، ذات علاقة بالميزان التجاري، ذات علاقة بالبطالة التي تعاني منها العراق والأردن على وجه الخصوص.
إذن دكتور، يعني هل يتأثر الداخل الأردني بأي نقص في عمل شبكات الكهرباء مع عملية الربط مع العراق؟
أبدا، الشبكة يعني تصل الحدود العراقية وفي شبكة كبيرة في الأردن، وأصبح يعني الفائض مزعج للميزانية الأردنية، وهذا طبعا مشروع ريادي واستراتيجي كان يتأمل الأردن منذ سنوات. أن يحققه مع العراق أو مع لبنان أو مع سوريا، وبالتالي هذا مشروع فيه إيجابي وتأثيراته إيجابية، لا وجود لتأثيرات سلبية بما في ذلك الشبكة بمختلف أجزائها واشتقاقات.
هل بمقدور الأردن أن يحقق مكاسب جديدة من قدراته الكهربائية مع دول الجبار؟
طبعا الأردن عم بحاول كمان يعمم التجربة على أكثر من بلد. يعني احنا حاليا نعرف بسبب الظروف التي مرت بها سوريا أن سوريا بحاجة إلى طاقة، لبنان بحاجة إلى طاقة، لكن وقانون قيصر الذي تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية للأسف على سوريا وتأثيراته مباشرة على الأردن وعلى لبنان ساهم في تأخير الاستفادة من مشروع الطاقة الكهربائية. يعني رغم إنتاج الطاقة الكهربائية حاليا الحكومة تدعم أيضا الطاقة البديلة سواء كانت طاقة ذات علاقة بالرياح أو ذات علاقة بالشمس، هاي أيضا ستساهم في تحقيق يعني إنتاج كبير من هذا الموضوع. الجغرافيا الأردنية لديها يعني فترات طويلة من الشمس وفي إمكانية للاستفادة من ذلك إذا كان هناك مشروع ربط. تفاءلنا خلال السنة الماضية في الانفتاح على سوق بعد أن تم دعوة الرئيس السوري إلى القمة التي عقدت في الرياض، هذا يعني هذا التفاؤل كان قد يساهم في يعني محاولة الربط مع سوريا للاستفادة وبالنتيجة مع لبنان. بهذا المعنى في إمكانية مستقبلية أن يكون هناك تعاون، والأردن يعتبر هذا الموضوع بالنسبة له استراتيجي، وكان من المبادرين الأوائل عبر وزير خارجيته لمحاولة فتح ملف سوريا ووجودها في الجامعة العربية.
ما العائد الاقتصادي نسبة وقيمة على الأردن من هذا المشروع برأيك؟
لم أطلع لغاية الآن على الناتج النهائي والكميات التي سيسحبها العراق حقيقة، لكن يعني من المفيد أن نذكر أن بالرسائل السابقة التي كان يتحدث عنها المسؤولين الأردنيين على وجه الخصوص أن احتمال أن يكون هذا الربط ذا عائد على الطاقة الأردنية بما لا يقل عن 200 مليون دولار على ما أذكر أو يزيد شيئا ما، وبنفس الوقت كان هناك أمل أن يكون هذا الربط على مساحة كل العراق وبالتالي تتصاعد العوائد على الاقتصاد الأردني أو على كلفة الطاقة في الأردن، لأنه إحنا مديونيتنا جزء كبير منها ذاهب للطاقة والجزء الآخر للمياه، شركة الكهرباء الوطنية عليها جزء كبير من مديونية الحكومة الأردنية ووزارة المياه عليها جزء آخر، وبالتالي يعني هذا التوفير إذا تصاعد ووصل إلى 500 مليون 700 مليون قد يساهم كثيرا في تحقيق توازن وعائد إيجابي على الاقتصاد الوطني.
دكتور، هل توجد عراقيل أمام تحقيق الربط الكامل بكل أجزائه بين البلدين؟
ما أعاق خلال الفترات الماضية هذا الربط أو يعني توسيع هامش التجارة بين الأردن والعراق كانت أسباب سياسية بالمنطقة، فالدور الأمريكي في المنطقة دور تخريبي. يعني تفاءلنا كثيرا حول مشاريع اقتصادية كبيرة بين الأردن والعراق ومصر، شاهدنا عدة اجتماعات سواء كانت على مستوى القمم أو على مستوى الاختصاص، سواء كان هذا الاختصاص له علاقة بالاقتصاد أو بالمهن أو بالبنية التحتية، كل هذا الحكي كان العائق الأساسي في عائق سياسي تمثل في الإعاقة الأمريكية التي تعبث بالمنطقة وكما هو معلوم خدمة لإسرائيل بالمحصلة النهائية، وهذا أحيانا قيد الأردن وقيد العراق وحال دون أن تلتحق سوريا في منظومة التجارة المشتركة أو التكامل الاقتصادي المأمول من شعوبنا في هذه البلدان لأنها هي التي تدفع الثمن بالمحصلة النهائية.
إذن الاتفاق بين البلدين كان في شهر فبراير الماضي وقت توقيع العقود، أي في خلال شهرين تم العمل بالمشروع، كيف تقرؤون ذلك؟
لا، المشروع قديم جدا الطروحات والنظريات، يعني تماما مثل الأنبوب من البصرة إلى الأردن إلى العقبة، أنبوب النفط مثلا ما زال رغم الدراسات أو المنطقة المشتركة الحدودية منطقة اقتصادية، هناك عدة مشاريع موجودة، لكن يعني ما يعصف بالمنطقة من مواقف سياسية ومتغيرات هي التي كانت تجعل من هذا التأخير حقيقي. بالفترة الأخيرة قد يكون العوائق كانت أقل، وبالتالي هذا ساهم في الدبلوماسية الأردنية مع الدبلوماسية العراقية، ساهمت في إنجاز هذا المشروع من المشاريع العديدة التي كان مفروض أن تتم خلال الفترة الماضية. لذلك ليس هو وليد شباط، هو واحد من المشاريع القديمة أن يكون هناك ربطا كهربائيا. ومعلوم أن يعني حاجتنا من النفط بحدود 7% إلى 10% من حاجتنا من النفط نستوردها بأسعار تفضيلية من العراق، وهذا يعني يشكل أيضا شيئا جميلا، وقد ترتفع هذه النسبة بناء على هذه الاتفاقية.
المشروع يبدأ بتزويد الطاقة بقدرة 40 ميجاوات، ويمكن أن يزيد حتى 500 ميجاوات. ما الإجراءات المطلوبة حتى يتحقق هذا الكم؟
هذا التصاعد في الاستخدام مربوط بالشبكة العراقية، لأن الشبكة العراقية أيضا تعرضت إلى تخريب ولم يتم تحديثها، وكانت ورصد لها مبالغ كبيرة، ومعلوماتي أن هذه المبالغ التي رصدت لم تنفذ. كان هناك جزء من الحالة حالة الفساد التي يعاني منها العراق لأسباب معلومة، وبالتالي بعتقد تصاعدها مربوط برغبة العراق وإمكانياته الفنية أكثر من الإمكانيات الأردنية. الأردن شبكة الكهرباء تغطي كل مساحة المملكة، وخاصة أنه هذا المشروع مطروح سابقا أن يكون هناك في علاقة، وطرح في أكثر من اجتماع من الاجتماعات منذ تاريخ الاحتلال للعراق من قبل الأمريكان. لذلك يعني هذا الذي يعني نتفائل في أن يكون هذا الاكتمال على أكمل وجه، وتكون هناك شبكة واحدة، وإن شاء الله بتكون شبكة عربية أكبر.
ما بعد هذا الاتفاق وتأثيراته على باقي المشروعات بين البلدين؟
طبعا هذا مشروع استراتيجي يخدم البلدين، يخدم المنطقة، يساهم في إشاعة هذا التعاون استجابة لمخططات سابقة، ينسجم مع كل القرارات الاقتصادية التي اتخذها المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي المنبثق عن الجامعة العربية، والذي أكدت عليه القمم دائما. وأيضا في يعني إمكانية أن يستفيد الأردن والعراق إذا كان هناك أي مشاريع أخرى ذات علاقة بالطاقة الصناعية، خاصة في العراق الذي دمرت صناعاته خلال الفترات الماضية وخرج من الدول الصناعية بعدما كان بالمنطقة العربية يحتل المكان الأولى. وبالتالي هذا كله مستقبل جيد للبلدين، بما يحقق مؤشرات إيجابية على مستوى الاقتصادي، بما في ذلك العمالة التي نعاني من بطالة كبيرة في العراق والأردن.
نحن نشكرك جزيل الشكر الدكتور محمد البشير الخبير الاقتصادي، كنت معنا من عمان. في هذا الموضوع أيضا مستمعين الكرام ينضم إلينا من بغداد الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن المشهداني. أهلا بك دكتور. من يستفيد أكثر من مشروع الربط الكهربائي بين العراق والأردن؟
هو بداية يعني احنا في الأجل القصير بالتأكيد العراق هو المستفيد الأكبر من هذا المشروع، لأن هناك شح بالطاقة. قبل أيام صرح السيد وزير الكهرباء أنه العرض الحالي اللي موجود هو 27,000 ميجاوات، والطلب الكلي الآن 40 أو 41,000 ميجاوات. لكن على الأجل الطويل بالتأكيد ستدخل هناك مشاريع جديدة ممكن أن نضيف للشبكة الطاقة الكهربائية، هناك مشاريع لاستثمار الطاقة النظيفة، هناك أيضا محطات سترافق إنشاء معامل استراتيجية وترتبط بالشبكة الوطنية، بالتأكيد سيقل الاعتماد. لكن يبقى مسألة الربط الشبكي مع دول الجوار أمر مهم لتبادل زيادات القدرة الإنتاجية في مواسم الذروة، والعراق عانى من هذا الأمر كثيرا. ولو كان هناك ربط شبكي مع دول الجوار كان ما حسينا بالمعاناة اللي حسيناها بالسنوات السابقة بالتأكيد، لأن هذه الدول كل الدول لديها فائض في بعض المواسم ولديها شح في مواسم أخرى، واختلاف المواسم هو المهم في تبادل هذه الطاقة.
رغم إنجاز المرحلة الأولى دكتور، ما التحديات التي تواجه إتمام المشروع بشكل كامل؟
هو تأخر كثيرا، يعني سواء كان الربط مع الأردن أو الربط مع السعودية، يعني هذا المفروض منجز في عام 21 يعني، لكن المشكلة هذا التأخر الكبير اللي حصل، يعني ربما السبب الأساسي إلى التخصيصات المالية والسبب الآخر أنه هذه المناطق يعني نشطت في بعض من أجزائها خاصة في صحراء الأنبار نشطت تنظيمات الإرهابية داعش، فربما السبب الآخر سبب داعش هو كان واحد من الأسباب اللي أخرت تنفيذ هذا المشروع. وحتى الاتفاق لم يكن على 50 ميجا واط، وإنما كان المرحلة الأولى يصير أن تكون 250 ميجا واط قابل للزيادة إلى تصير 500 ميجا واط في المرحلة الثانية اللي هي الحدود النهائية، ثم بعد ذلك يكون بالاتجاه بالربط مع مصر وأيضا استثمار الفوائض لها. لكن اللي حصل هذا التأخير أنا أعتقد أنه بالدرجة الأساس جانب مالي.
طيب دكتور، المرحلة الأولى التي تم تنفيذها كيف تحقق الفائدة للعراق بشكل نسبي في حاجاته الكهربائية؟
هذه 50 ميجا واط تم تحويلها على واحدة من مناطق محافظة الأنبار اللي هي مدينة القائم الحدودية، فسيتم الاستغناء عن الكهرباء التي كانت تزود بها مدينة القائم ستحول إلى مدن أخرى. يعني هذه المدينة اعتمدت بشكل كامل على ما تم تزويد به من الأردن إلى العراق، تم تحويلها لسد احتياجات هذه المنطقة، وبالغالب هي يعني منطقة ريفية، فأعتقد أن 50 ميجا كافية لهذه المنطقة، على أمل أنه كل ما تضاف طاقات جديدة يتم الاستغناء عن المصادر الإنتاج الوطني وتحويله إلى محافظات أخرى.
إذن هل تنتهي أزمة الكهرباء في العراق بعد انتهاء كافة خطوات المشروع؟
يعني لا، هو الأمر لا يتعلق بمشروع الربط مع الأردن أو حتى مع دول الخليج. إحنا دا نتحدث عن عجز الآن هو أكثر من 13,000 ميجا واط. يعني هذا الموضوع يحتاج إلى بناء محطات كبيرة ومحطات ضخمة، لذلك إحنا ما نتوقع أنه تنحل هذه الأزمة خلال عام 24 أو عام 25، ربما في عام 27 أو عام 28 تحل هذا الموضوع، خاصة بعد توقيع الاتفاق لإنشاء محطات ضخمة وكبرى في مناطق مختلفة. وكذلك الحال اللي معلوماتي أنه طريق التنمية سيرافق إنشاء 5 محطات كهربائية تجهز الخط والمناطق أو المحافظات القريبة من الخط، ونتوقع عند ذلك ممكن أن يكون هناك اكتفاء في حاجة العراق من الكهرباء، وهذا الأمر بالتأكيد يحتاج على الأقل من 3 إلى 5 سنوات.
كيف سيتم توفير قيمة مشتريات الكهرباء من الأردن برأيك؟
بالدرجة الأساس الموازنة العامة هي من ستقوم بتسديد الالتزامات المترتبة على استيراد الكهرباء، وهناك تبادل تجاري. العراق يجهز الأردن بالنفط بأسعار تفضيلية، ربما تحدث عملية مقاطفة بين استيرادات العراق من النفط الخام واستيرادات الأردن من النفط الخام واستيرادات العراق من الكهرباء، والباقي يسدد أكيد نقدا من الموازنة العامة.
ما الأبعاد الاقتصادية من هذا المشروع على العراق؟
أنا أعتقد أن الربط مع دول الجوار أمر مهم، اللي تبادل الطاقات الفائضة في إنتاج الكهرباء. يعني العراق تضرر كثيرا نتيجة شح الكهرباء والانقطاعات المستمرة، ولذلك تخلفت الصناعة كثيرا وتخلفت الزراعة كثيرا، وهو ما أدى إلى كثير من الآثار السلبية المتمثلة بارتفاع معدلات البطالة وارتفاع معدلات الفقر. لو كانت هناك كهرباء اللي هي المشغل الأساسي للحياة الاقتصادية بشكل عام والقطاع الصناعي بالتأكيد، كان ما توقفت هذه المعامل والمصانع. اليوم احنا نتحدث عن أكثر من 50,000 معمل متوقف في العراق نتيجة ارتفاع تكاليف الوقود، والكهرباء الوقود الأساسي لهذا التشغيل. بالتأكيد كان خلقنا عشرات الآلاف من فرص العمل اللي حلنا بها مشكلة البطالة. لذلك أنا أعتقد أنه حل ملف الكهرباء سيحل الكثير من القضايا الاقتصادية، فيكون تأثيره إيجابي على الاقتصاد العراقي.
إلى أي مدى يقلل هذا المشروع اعتماد بغداد على إمدادات الطاقة الإيرانية؟
لا، هذا الأمر مختلف. يعني إحنا عندما نتحدث عن استيراد الكهرباء، منتج جاهز يتم استيراده من الأردن وتزود به المناطق الغربية من العراق. إحنا عندما نتحدث عن إيران تزود العراق بالغاز اللي هو 50 مليون متر مكعب قياسي لتشغيل محطات الكهرباء الموجودة في العراق. واستيراد 1400 ميجا واط على ما اعتقد. هذا تزود به المناطق والمحافظات القريبه من الحدود الايرانيه في الجانب الشرقي اللي هي في ديالى وفي العماره بالتحديد. فالامر يعني يختلف بين المناطق الغربيه عن المناطق الشرقيه، فلا يمكن ان يكون بديل في الوقت الحالي عن الاستيراد الطاقه من ايران. احنا عندنا المشكله الاساسيه مشكله الغاز، اذا ما تم توفيرها عند ذلك نفكر في الاستغناء عن الغاز الايراني. وايضا برنامج الحكومه انه يتم الاستغناء عن الغاز الايراني باستثمار الغاز المصاحب والغاز الحر وتوقيع عدد من الاتفاقيات مع شركات عالميه لهذا الغرض، وهذا لا يمكن انجازه ايضا قبل 3 سنوات.
دكتور عبد الرحمن، هل يمهد هذا المشروع لإنجاز مشروعات كبرى بين البلدين مثل خط النفط والمنطقة الاقتصادية؟
يعني أنا أعتقد أنه هناك تغير الآن في السياسات الاقتصادية تنبع من الجانب الاقتصادي وليس السياسي. موضوع طريق التنمية عدل الكثير من الفقرات، لأنه الآن طريق التنمية سيكون طريق بري هايوي وطريق للسكك الحديدية أيضا سريعة، وسيرافق ذلك أيضا إنشاء خط أنابيب وخط لأنابيب لنقل الغاز ولنقل النفط من الخليج إلى تركيا، ومن ذلك بعد ذلك يرتبط مع الشبكة الأوروبية في عقدة الربط اللي موجودة في تركيا. فمسألة أن يعاد التفكير أو النظر بالخط النفط اللي يصل إلى العقبة، أنا أعتقد تأجل كثيرا لارتفاع تكاليفه بالدرجة الأساس. ولكن عندما نتحدث عن طريق التنمية سيكون أيضا هو جزء من تكاليف المشروع الذي سينفذ استثماريا، واللي حصل تغير الآن في السياسات الاقتصادية.
طيب، نجاح عمل المشروع هل يعني ينتج عنه قرارات اقتصادية أخرى بين البلدين وكذلك دول الجوار والإقليم؟
بالتأكيد أي نجاح في التعاون بين بلدين يرافق أيضا قرارات اقتصادية لتعزيز وتوثيق هذا التعاون بين البلدان. فأيضا أتوقع أنه ممكن أن تتوسع هذه الدائرة لتشمل بلدان أخرى، ومصر على رأس هذه البلدان. ونتمنى أيضا يستقر الوضع في سوريا وفي لبنان، يتم أيضا التعاون مع هذه البلدان لتعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي داخل المنطقة.
شكرا جزيلا لك الدكتور عبد الرحمن المشهداني الخبير الاقتصادي، كنت معنا ضيفا كريما من بغداد. من القاهرة ينضم إلينا أستاذ هندسة الطاقة الدكتور حافظ سلماوي. أهلا بك دكتور. ما أهمية ربط شبكات الكهرباء بين الدول العربية برأيك؟
طبعا شبكات الكهرباء، ربط شبكات الكهرباء هي الأساس إذا كان هناك التوجه، وهذا التوجه موجود لإنشاء ما يسمى السوق العربي المشترك للكهرباء. فلا يمكن نشأة مثل هذا السوق إلا في وجود هذا الربط. هذا الربط موجود حاليا، بعض خطوط الربط موجودة، يعني في ربط ما بين مصر وليبيا، ربط ما بين مصر والأردن، ما بين أردن وسوريا، ما بين سوريا ولبنان، في ما بين العراق وسوريا، بالإضافة إلى طبعا مشروع الربط الخليجي، ويوجد أيضا ربط ما بين تونس والجزائر والمغرب. إلا أن هذه الخطوط أولا لا، برغم أن هي لا تستخدم إلى أقصى قدرة لها، إلا أن لا تلبي التوجه المستقبلي الخاص بإنشاء سوق عربي للكهرباء، بالإضافة إلى مع نمو واستخدام الطاقات المتجددة داخل جميع الدول العربية، وجميع الدول العربية تملك خطط في هذا المجال. هيبقى أهمية الربط مهم جدا لضمان عملية الإسناد المتبادل ما بين الشبكات العربية المختلفة وتحقيق أعلى جدوى اقتصادية من هذه الطاقات المتنوعة.
طيب دكتور، أي نجاح في ربط الشبكات؟ ما تأثيراته على اتخاذ قرارات من شأنها توسيع دائرة المشاريع الكهربائية؟
مؤكد طبعا وجود ربط الشبكات في بنية أساسية، والحقيقة جامعة الدول العربية نظرا لأنها شايفة أن هذا هو جزء من التكامل العربي في هذا المجال، وإمكانية نشأة مشروعات عندها، قامت بدراسة في عام 2014 من خلال بعض استشاريين دوليين بربط شبكات، لمشروع خاص بربط شبكات الكهرباء العربية وشبكات الغاز أيضا الكهرباء. طبعا في هناك مشروعات أخرى لربط شبكات الطرق والسكك الحديد وما إلى ذلك، أو بمعنى صح البنية الأساسية. ففي مجال الربط الكهربائي طبعا نحن نعلم، وكان من ضمن المتمخض عليه الدراسة طبعا مشروع الربط المصري السعودي، وده بقدرة 3000 ميجاوات، وده لا يعتبر مشروع مصري سعودي، ولكنه محور ربط ما بين المشرق الدول العربية ومغرب الدول العربية، لأن ده هيتيح الربط ما بين مصر وما خلفها من الدول العربية في شمال أفريقيا بدول الخليج العربي والسعودية والعكس. هذا مشروع. أيضا كان من ضمن توصيات هذه الدراسة مشروع الربط الأردني السعودي والربط السعودي اليمني والربط ما بين العراق والكويت. فده في مجال الربط الكهربائي، ده بالإضافة إلى مجموعة من التوصيات الأخرى خاصة بربط شبكات الغاز. طبعا ده شيء مهم جدا. أيضا في كما تعلم حضرتك هناك في التعاون المصري الأردني العراق، وإن بناء على هذا التعاون تم إنشاء مشروع الربط اللي ما بين، وهناك يوجد طبعا ربط ما بين مصر والأردن بقدرة 500 ميجاوات. تم إنشاء مشروع ربط ما بين الأردن والعراق بقدرة 150 ميجاوات، ده تم العام الماضي أو دخل في العمل العام الماضي، والهدف إن رفع قدرة هذه الربط إلى 500 ميجاوات، ولكن بعد رفع قدرة خط الربط اللي ما بين مصر والأردن إلى 2000 ميجاوات. طبعا هذا الخط مش بيخدم فقط الربط ما بين مصر والأردن والعراق، ولكنه أيضا سابقا هذا الخط كان بيربط مصر والأردن وسوريا ومن خلال ولبنان من خلال سوريا. وهذا الخط من حسن الحظ أنه من المنشآت القليلة التي لم تتضرر في الحرب في سوريا، وإن شاء الله هيعاد تنشيطه خلال الفترة القادمة لإسناد سوريا خلال الفترة القادمة.
ماذا تحتاج هذه التوصيات لتنفيذها على الأرض؟
الربط الأردني العراقي تم، هناك حاليا المشروع الربط الكويتي العراقي هذا تحت التنفيذ دلوقتي بقدرة مبدئية، وهو طبعا مش الكويت فقط، ومجلس التعاون أو الربط الخليجي مع العراق بقدرة 500 ميجاوات مرحلة أولى. في هناك مشروع متوقع سنة 30 بقى يخش الخدمة، الربط السعودي العراقي. في ربط عراقي سوري ولكن يحتاج إلى تنشيط طبعا نظرا للظروف الحالية اللي موجودة، بالإضافة إلى محور مهم جدا وهو الربط ما بين ليبيا وتونس، لأن كان البنية الأساسية موجودة والخط الربط موجود، ولكن المشكلة أنه في هناك مشاكل في حاجة بيسموها انتر اريا اسيليشنز، أو أنه بيحصل نوع من التغير في الشبكات لما بيتم ربط دخول مصر كحمل كبير في خلال هذا. ففي مشروع لعمل الربط من خلال طيار المستمر لتتادي مثل هذا النوع، فهذا المشروع بتتم دراساته. أيضا بالمناسبة الربط ما بين مصر والسعودية هو ربط على التيار المستمر. دي كلها مشروعات ووفق للخطة الخاصة بالسوق العربية المشتركة للكهرباء، وهي السوق التي ستسمح بتبادل الكهرباء بصورة حرة ما بين الدول العربية، الهدف سنة 38، ولكن تم توقيع فعلا اتفاقيات النوايا 2017 وتم توقيع الاتفاقات الإطارية والمشروع بيتقدم. فهناك هدف 638 أن نصل في ظل استكمال هذه الخطوط حرية سوق مشترك عربي للكهرباء.
وهنا نسأل عن أهمية السوق المشترك إذن للكهرباء، وهل بعد فترة التنفيذ له تأثيرات دكتور؟
لا، هي بعد الفترة للتدرج في تقريب القواعد واستكمال خطوط الربط، لأن مش هقدر أعمل سوق مشترك قبل أن تكون خطوط الربط قائمة وقبل أن يكون هناك القواعد المنظمة والعمل بتاع هذه الخطوط الربط شغالة وبيتم التبادل. ولكن الفكرة أن السوق العربي ليس تبادل ما بين أنظمة طاقة، يعني مش أن الشبكة المصرية تصدر للشبكة الأردنية أو العكس بالعكس أو مصر والسعودية وهكذا، ولكن هي أن أستطيع أن أبيع الكهرباء داخل سوق الدولة الأخرى لعميل معين. يعني شركة سابق في السعودية يمكن أن تشتري الكهرباء من مصر أو من العراق مثلا بناء على أني أفضل تكلفة بالنسبة لها. فالمرحلة الأولانية هي مرحلة تكامل الموارد، المرحلة اللي بعدها هو المرحلة الاقتصاديات وإتاحة الكهرباء بأقل سعر للمستهلكين وفق للميزة التنافسية لكلنا.
شكرا جزيلا لك الدكتور حافظ السلماوي أستاذ هندسة الطاقة، كنت معنا ضيفا كريما من القاهرة. كما نشكركم مستمعينا الكرام على طيب المتابعة، إلى اللقاء.